عميد الامريكان في المنطقه وكان عميد اسرائيل في المنطقه يمكن ان تقول بانه هم كوبا هي شرقيه والولايات المتحده الامريكيه غربيه لا شرقيه ولا غربيه. يجب توضيح هذا المفهوم. المفهوم هو بمفهوم الايجابي وليس السلبي، بمعنى هي مستقله سياسيا، مستقله عن كل المحاور في العالم، هي مستقله ايديولوجيا، ولكن في نفس الوقت الثوره الايرانيه مرتبطه ارتباط مباشر بقضايا حركات التحرر في العالم، تساند الشعوب في العالم، تساند القاره الافريقيه وامريكا اللاتينيه واسيا تحركها ضد الامبرياليه الامريكيه. لا تساوي بينهما، يعني يجب ان ننتبه. البعض يعتقد ان هناك مساواه عند الثوره الايرانيه بين الشرقيه والغربيه، بمعنى بين الحق والباطل. هذا لا يمكن ان يكون بذلك الامر. ايران حسب امرها منذ اللحظه الاولى قامت بالاساس هذه الثوره الايرانيه ضد الامبرياليه الامريكيه، ضد عميلها في المنطقه شاه ايران، ضد حلفاء شاه ايران كانت في ذاك الوقت اسرائيل. يعني هذه الامور واضحه عند الثوره الايرانيه، واضحه وما زالت هذا النهج ما زال موجودا. ننظر الان مثلا الى علاقات الدوليه، هي صديقه لفنزويلا، هي صديقه لكل الشعوب في افريقيا. ايران اليوم تساعد وتساند على المستويات كافه السياسيه وغيرها، هي تساند حركات التحرر في العالم، هي تساند كوبا، هي واقفه مع كوريا الشماليه، هي مع الصين، هي اليوم علاقاتها جيده مع روسيا. يجب ان نوضح ان المقصود شرقيه وغربيه، ان ارادت الثوره الايرانيه تقول بانها مستقله استقلال كامل، ولكن هذا لا يعني انها تساوي بين الشرق والغرب، يعني انها تساوي بين كوبا والولايات المتحده الامريكيه. لا، هي حاسمه امرها مع قضايا التحرر في العالم، حاسمه امرها منذ اللحظه الاولى، وهذا اعطى للعلاقات الدوليه بعضا جديدا، اعطى للعلاقات الدوليه بعضا ثوريا مهما جدا. اخذ ايران مكانه الاتحاد السوفيتي عندما انهار الاتحاد السوفيتي في التوازن الدولي وعندما حصلت ما يسمى احاديه في كتب الولايات المتحده الامريكيه ارادت الاستقرار في هذا العالم، جوبهت لمحور كبير جدا، جوبهت بمحور كبير جدا عندما ضعفت روسيا، عندما كان هناك العميد يلسن والعميد كورباتشيف.
نعم.
عندما دعوا الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت كانت ايران واقفه على مبادئها معاديه للامبرياليه، معاديه للصهيونيه، واضحه مواقف ايران، يجب ان نوضح هذه النقطه. فاذا اختصر بانه لا شرقيه ولا غربيه، يجب ان لا يفهم بان ايران محاربه في الصراع بين الدول التقدميه والدول الغربيه، بين الاستعمار والشعوب، ابدا. ايران يجب ان نفهم مفهوم الايجابي بلا شرقيه ولا غربيه، لانها اولا تقمت على نقطتين اساسيتين، الاولى انها مستقله سياسيا عن اي محور هي عندها استقلال ذاتي، بل هي تقوم بحركات التحرر في العالم او عندها مشروع قياده الثورة الإيرانية في ذاك الوقت. النقطة الثانية الاستقلال الإيديولوجي، بمعنى أنها لمدرسة أو إيديولوجية وفكر كبير، هي تعتبر أنه هو إيران ثورة إسلامية، وبالتالي هي ليست شيوعية وليست رأسمالية ليبرالية. لها مدارسها، لها مفاهيمها، لها مضمونها. هكذا أنا أفهم لا شرقية ولا غربية في الثورة الإيرانية، مفهوم إيجابي.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من بيروت. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الثورة الإسلامية رسمت نهج المقاومة، كان محور حديثنا. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان، الذي أكد في حديثه على استقلال السياسة إيرانية عن المعادلات الدولية واستقلالها في رسم سياساتها. كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، ممنونين إليكم على هذا التواصل وهذه المشاركة وهذه المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان، الحق منتصر، ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر. وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط والعشق في الأعماق، والحق منتصر. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن، إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعداء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد، لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟ ها؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. ها؟ لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن
ولكن ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟ ها؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه. لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي، لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزجار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزجار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري لا أدري، آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزجار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي.
هذا أمر لا يصدق، أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق، أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي.
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسيني؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد، أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد. لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي، إن لهؤلاء 7 أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي، إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي، سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه. ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا. لا أعرف، كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر. يا لحظي العاثر، إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي، إنه يحاول أن يتمارى.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوطاء سيدي،
سمع الوطاء.
لا حول ولا قوة إلا.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها؟ تكلم.
الحمد لله، الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا طبعا، جئ بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي، إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد. لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد، واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعله.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك.
في سبيل الله.
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم،
بعون الله،
أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية. هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح القريب بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب العبيد
جميعا
سينهار نظامكم قريبا، شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963
أمريكا،
ولم تترك لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج.
أشفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة؟
يخطب. هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك
رحمك
في هذه الأوضاع الحرجة.
رحمك يا رب.
إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج. قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. هل صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل آهب؟
أنت القاتل والمعتوه. أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن ولا اسم أي من أفراد أسرته.
هكذا إذن. طيب إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت.
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان، ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي الى قسم الامراض البارده.
يا دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصه قد اصابته في القسم الاعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محاله، ولكن وضعه يتطلب العنايه التامه من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى. كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا. في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم.
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله.
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب، عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
في أمان الله وحفظه.
بارك الله يا دكتور. في أمان الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيري لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب، من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم، ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي، الذي كان في سفر قبل يومين، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب،
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، لكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى، ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بادئ، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي، حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا، الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه،
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن. بلد المحبة والسلام، طهران، مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. الثامني من رجب المرجب بعام 1033 للهجرة، ولد في منطقة جبل عامل الفقيه والمحدث الشهير الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الحر العاملي. وقد ولد الحر العاملي بقرية مشغرة من قرى البقاع في لبنان، ودرس العلوم الدينية عند كبار علماء عصره كوالده الشيخ حسن بن علي الحر العاملي وعمه الشيخ محمد بن علي الحر العاملي والشيخ حسين الظهيري العاملي ومحمد طاهر القمي. وقد زار العديد من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية كالعراق وخراسان وأصفهان في إيران، واشتغل قاضيا في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وكان الحر العاملي أديبا وفقيها ومحققا، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها كتاب وسائل الشيعة وهداية الأمة، بالإضافة إلى كتب حول أوضاع وأحوال علماء جبل عامل. وأخيرا توفي الشيخ العلامة الحر العاملي عام 1114 للهجرة. في الثامن من رجب المرجب عام 1191 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري، ودرس عند كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء والمحققين والمدققين في عصره. ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا وفي 21 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، مدد النظام الملكي الجائر ساعات منع التجوال في طهران للحيلولة دون تقديم الشعب الإيراني المساعدة لمعسكر القوة الجوية الذي كان محاصرا من قبل عناصر الحرس الملكي، ومهاجمة مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه واعتقاله أو قتله. إلا أن الإمام الخميني تصرف بذكاء وحنكة سياسية عالية بدعوته للشعب الإيراني بعدم ترك الشوارع والاستمرار في التظاهرات لإجهاض مؤامرات نظام الشاه المقبور. وقد لبى الشعب الإيراني نداء قائده بتصعيده للتظاهرات ومهاجمة المعسكرات التي خرج منها آلاف الجنود معلنين التحاقهم بالثورة الإسلامية. وفي إطار محاولة النظام الملكي للحيلولة دون سقوطه، قدم لائحة إلى مجلس الشيوخ بخصوص حل جهاز الأمن الملكي السافاك الذي أباد الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، ومحاكمة الوزراء الذين ثبت عليهم تهم الاختلاس والفساد المالي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
We'll be right back. بتنم 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 بشنو ز دلم سخنم اگر از سر جان گذرم نرود بتنت نذرم اگر از سر جان گذرم نرود بتنت نذرم
تو چو پر تو به جان منی تو سرای امان منی به خدا
سپارم امید به روزی تو پیروزی تو در سینه دارم سرباز رزم آفرینم در سنگر حق مرد پیکارم چو باشد هوای حق در سرم به محراب خون نماز آورم که در خون شبم شناور حسن بر شهید هم سنگرم نپویم به جد ره رهبرم نجویم طریق دیگر
وطنم 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 بشنو ز دلم سخنم اگر از سر جان گذرم نرود وطنم نذرم اگر
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة وحديثنا سيكون حول الصداقة تلك العلاقة والرابطة الإنسانية التي قد تصل إلى مستوى الأخوة النسبية وهي تؤثر في سلوك الناس وحركتهم وأخلاقهم بشكل كبير فكم من صديق تعلم من صديقه مكارم الأخلاق ومحمود الصفات وكم منهم من أودى بصديقه وأورده المهالك وجعله يغرق في مستنقع المفاسد حول الصداقة وأثر الصديق في العلاقات الاجتماعية يحدثنا الشيخ حسين المياحي
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الصداقة أو الصحبة مستمعين الكرام هي علاقة ظاهرة وواضحة لا يستغني عنها الإنسان فما دام الإنسان يعيش في مجتمع فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقات صداقة بسبب الاحتكاك المتواصل والمعاشرة المستمرة بين أفراد المجتمع والصداقة علاقة محترمة وجليلة وقد تصل إلى حد يكون فيه الصديق أقرب للمرء حتى من أخيه رب أخ لك لم تلده أمك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام وللصديق أثر كبير في حياة صديقه سلبا أو إيجابا، فهو يقتدي به من حيث يشعر أو لا يشعر. ويجدر بالذكر هنا أن للصداقة حقوقا وواجبات والتزامات، منها أن يقدم له النصيحة كما في الآية الكريمة التي ضربت مثلا لصديقين أحدهما مؤمن والآخر كافر. هذا المؤمن يذكر صديقه الكافر بالله تعالى، ويذكره بنعم الله تعالى عليه، ويحاول أن يصده عن كفره. وكان طغيان هذا الكافر بسبب المال والأولاد. ومن حق الصديق أيضا أن تكتم سره. كثير من الرجال أو النساء لا يستطيع أن يبوح بما عنده من أسرار شخصية إلا لصديقه، فالواجب على الصديق إذا اطلع على سر صديقه أن يحفظه له، وأن يستره في نفسه وعياله وقضاياه الأخرى. وهناك حقوق كثيرة أخرى معروفة للصداقة، وينبغي أن يختار الإنسان بدقة وحذر الشخص الذي يتخذه صديقا له. فليس كل من خالطته أو ضحك بوجهك وألان لك الكلام فهو صديق. لذا ينبغي أن يحذر الإنسان في هذا الجانب، لأن أخلاق الصديق وطبائعه ستنعكس عليه. يقول الشاعر: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب.
فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب.
أعزائي المستمعين، قد تتعدى الصداقة إلى أن تكون بين الرجل والمرأة، فهل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ الجواب على ذلك أن العنوان بما هو عنوان، أي عنوان الصداقة، ليس فيه حرمة من حيث الأصل، وإن كان العنوان الإسلامي هو الأخوة، فيقال أخي وأختي، لا يقال صديقي وصديقتي، إنما الحرمة فيما يترتب على هذه الصداقة وهذه الأخوة من أمور محرمة في الشريعة الإسلامية، من قبيل مثلا النظر المحرم، أي النظر بتلذذ وريبة وشهوة، أو اللمس. فلا يجوز للمسلم أن يمس جسد امرأة لا تحل له بأي شكل من الأشكال. بعض العوائل أو بعض الزملاء في العمل أو الدراسة أو غير ذلك يتصافحون، والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم حرام شرعا. قد يقول البعض: هذه المصافحة أخوية أو ليس فيها تلذذ ولا ريبة. هذا الكلام من الناحية الشرعية غير صحيح، لأن مس جسد المرأة الأجنبية مباشرة حرام شرعا حتى مع عدم التلذذ والريبة. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتجنبوا المحاذير الشرعية في علاقاتهم، فإن خلت الصداقة أو الزمالة أو الأخوة من هذه العناوين المحرمة، وهي النظر المحرم واللمس والخلوة وغيرها،